بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. جزاكم الله خير، بارك الله، واجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النيران مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا. فرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهلنا في بلاد الشام، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. فرج الكرب ويسر الأمر، وفك الأسر، واشف المرضى، وارحم موتى المسلمين، وتب علينا وعلى الأوساة أجمعين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة باللقاء المفتوح الذي نستقبل فيه الأسئلة والفتاوى، ونحاول بفضل من الله تعالى أن نجيب عنها. وهذا هو اللقاء 21 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. وكما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص، نحاول التفصيل في الإجابة عنها. والمسألة التي ما زلنا بصددها بعنوان: كيف أخشع في صلاتي؟ وهذا هو اللقاء الخامس في رحابه، عليكم السلام. هذا هو اللقاء الخامس في رحابها. فيما مضى بينا مفهوم الخشوع في الصلاة، تكلمنا عن فضل الخشوع في الصلاة، بدأنا الحديث عن الأسباب المعينة على الخشوع، والتي كان منها معرفة الله عز وجل ومعرفة قدره سبحانه، أيضا كان منها معرفة منزلة وقدر الصلاة. في هذا اللقاء مع السبب الثالث المعين على الخشوع في الصلاة، هذا السبب هو الاستعداد للصلاة. من الأسباب التي تعينك على الخشوع أن تحسن الاستعداد للصلاة، وذلك بقطع جميع الشواغل الدنيوية، بقطع جميع الشواغل الدنيوية. ولن يكون لك ذلك إلا إذا عرفت قدر الدنيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فالدنيا بما فيها من نعيم وطرف وزينة لا تعدل عند الله تعالى جناح بعوضة، فكيف تنشغل بها وأنت بين يديه؟ جل جلاله. أيضا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال ابن عمر راوي الحديث: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. إذن أنت في الدنيا كالغريب، لأنها ليست بوطن وليست بدار إقامة، بل هي ممر فقط، ممر. فكيف تقف بين يدي الخالق وتنشغل بهذه الدنيا التي ليست بوطن وليست بدار، إنما هي ممر، محطة من المحطات. أنت غريب، هتمر عليها تتزود ثم ترحل. ولذلك عندما دخل بعض الصحابة رضي الله عنهم على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فوجدوه ينام على الأرض على حصير، وقد أثر الحصير في جنبه عليه الصلاة وأزكى التسليم. فقالوا: ألا نجعل لك وطاء، يعني نجعل لك كده فراشا مريحا. قال: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم قام وتركها، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. شوف التشبيه الجميل. فالمسافر إن شعر ببعض التعب ينزل منزلا ليستريح قليلا، هل يبقى في هذا المنزل أم يقوم ليواصل سفره؟ يقوم ليواصل السفر. حضرتك لما بتكون مسافر على الطريق وخدت الأوتوبان اللي بيسموه هنا في ألمانيا عن الطريق السريع، وفي الطريق احتجت أن تتزود، احتاج سندوتش تاكله، ما عندك طعام، بتمر على اي تانك اشتلة بنزينة يعني طريق، او اي سوبر ماركت، بتنزل تاخد السندوتش بتاعك، تاخد كوباية القهوة، وبتفضل قاعد هناك بقى وتكبر دماغك، ولا بتركب سيارتك وتواصل السفر. ماذا تفعل؟ بواصل السفر، انا مسافر، انا مش جاي هنا عشان اقعد. أهي الدنيا بقى دي التانك اشتلة اللي انت نزلت عشان تاخد منها كوباية القهوة أو تاخد منها السندوتش اللي هيقويك عشان تواصل السفر؟ هي دي الدنيا اختصار شديد. ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم قام وتركها. طيب احنا مشغولين بها ليه؟ هذا الانشغال المعوق عن السير. عمل الدنيا شغلك عن العبادة، عشان تجيب دار شغلت عن العبادة، عشان تشتري سيارة شغلت عن العبادة، مع ان الدنيا ما هيش غاية ولا مقصد، دي وسيلة، وسيلة للآخرة، افترض تغتنم منها وتتزود منها ما يعينك على الطاعة. انت خلقت للطاعة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فانت شغال في الدنيا وجيت المسجد خلاص انتهت بقى، انسى الدنيا خالص. عشان كده في الحديث: صلوا صلاة مودع. يعني مودع ان هيموت بعد الصلاة دي، كيف يصلي بقى الآن؟ هيموت بعد الصلاة اللي بيصليها دي، فلازم يحسن هذه الصلاة ويقبل بكلياته على الله عز وجل. إنما بيجي والدنيا معاه، جاي ومستعجل عايزك تقيم الصلاة بسرعة عشان عنده مشوار، عشان راح مش عارف يجيب ايه، عشان عنده مش عارف اين كوفن. طب خلاص مفيش وقت، دي وقت صلاة مش وقت اين كوفن خالص، ستوب اين كوفن الآن. يعني مشتريات الآن ستوب، أنا جاي أقابل الملك. لا ده أنا مستعجل خلص، عشان والتاني اللي عايز يروح يتفرج على ماتش كرة القدم وعايز الشيخ يخفف. طب ايه اللي جابك؟ انت جاي ليه؟ ما تخليك عند الماتش. يقول لي يا عم الشيخ النهارده في ماتش كذا. اقول له طب وجاي تصلي ليه؟ انت روح 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 للماتش بتاعك، انت مالك؟ احنا جايين نصلي. فدي مصيبة كبيرة جدا، مصيبة كبيرة جدا. شوف الشهوات عملت ايه في الناس، شغلتهم حتى أثناء العبادة أثناء الطاعة. ليه؟ لأنه لم يحسن الاستعداد للصلاة، ما عرف قدرها ولا منزلتها، فهو جاي والدنيا معاه. عشان كده الصلاة بتستفتح بماذا؟ بالتكبير، اسمها تكبيرة الإحرام. الله أكبر، لازم تقف معاه. أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم، خلاص بقى أكبر من الزوجة والأولاد، أكبر من العمل والدنيا، أكبر من الشهوات، أكبر من كل شيء. يعني بيقول لك انتبه، أنت قلت الله أكبر باللسان، فلابد أن يكبر القلب ويعظم الرب عز وجل. مش وقت بقى دنيا ومشغول بيها، حتى وأنا بصلي، حتى وأنا بصلي مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. إذا لابد أن تعرف حقيقة الدنيا. في الحديث الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وفي رواية وعالم أو متعلم. فدي الدنيا بشهواتها، فما تجيبهاش معاك فين؟ في المسجد. لا، انت الان واقف بين يدي ربك عز وجل، قلت الله اكبر بس خلاص. تدبر في التكبير، لان التكبير في الصلاة بمثابة الدخول في النسك بالاحرام. لما تعمل حج او عمرة بتقول لبيك اللهم حج لبيك اللهم لبيك، انا خلاص انا الان باعلن دخولي في النسك، فعندي بقى محاذير ما ينفعش اعملها خلاص. ما ينفعش أتطيب، ما ينفعش أباشر النساء، ما ينفعش أضع كذا أعمل كذا، ما ينفعش أكس الأظفار ولا الشعر إن بيت محرم. كذلك الله أكبر خلصت، وعندي محاذير، ممنوع انشغال بالدنيا، ممنوع الأكل، ممنوع الشرب، ممنوع، خلاص أنا الآن في فريضة الآن. والنبي يقول عن الدنيا: الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. لأن أنت في الدنيا صاحب منهج، ممنوع عليك كذا، ممنوع عليك كذا، ممنوع عليك كذا، يباح لك كذا وكذا وكذا، فأنت منضبط بمنهج رباني. إذا لابد من الاستعداد للصلاة. ولذلك قال تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم ونويتم، يبقى لازم تستعد الآن. شوف حتى قمتم، والقيام فيه نوع من أنواع الهمة العالية. قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الله أكبر. فشرع الوضوء للاستعداد لعظم هذه الفريضة العظيمة، فلا بد أن تتطهر وتحسن الاستقبال. رضي الله عن علي بن أبي طالب كان إذا توضأ اصفر وجهه وانتقع لونه، فسئل في ذلك قال: لأنني قادم على أمانة عرضها الله عز وجل على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملناها نحن. يا الله، أمانة. الشرع كله أمانة، الصلاة أمانة، الصيام أمانة، الحج أمانة، هي دي التكاليف التي أشفق منها هذه المخلوقات العظيمة، السماوات والجبال والأراضين. عظم الأمانة، إحنا اللي حملنا الأمانة، فلابد أن نقوم بها خير قيام. وغيره سئل عن حالي عند الوضوء قال: أتدرون بين يدي من سأقوم؟ الله أكبر، أنا سأقوم بين يدي الله. فيبدأ الاستعداد وانت بتتوضأ، بتعظم الشعيرة. كثيرون يتوضؤون وهم في غفلة، ما في استعداد ولا في اهتمام، عشان كده ممكن تلاقي على الميضة مثلا جوه اللي بيسلم واللي بيرد السلام واللي بيضحك واللي بينكت. فين يا جماعة الوضوء؟ فين اللي بيتوضأ يا جماعة؟ احيانا لما نيجي نتوضأ في المسجد بيبقى أهم بالنسبة لنا من وجود الناس، مش عارف تتوضأ ولا عارف تركز في الشعير، اللي بيرغي واللي بيتكلم وكل اللي داخل السلام. يعني مش وقت السلام ده، ده مش مكان سلام ولا وقت سلام، ده وقت وضوء الآن. تأدب، تأدب واحترم الشعيرة. لا ده عمال يضحك وده يقول نكتة، وده عمال يغسل ايديه ويكلم اللي جنبه، مش عارف انا وضوء ايه ده، لا ادري ماذا يفعل هذا، لا ادري. يا اخي توضى الله يكرمك، ركز، ركز في هذه الشعيرة، اهتم بغسل الاعضاء. ده سيدنا النبي يقول: ويل للاعقاب من النار. الاعقاب يعني المرافق دي، اللي غالبا كثير ممن يتوضؤون لا يحسنون الوضوء، فما ما بيعممش المرافق بالماء، وتلاقي اللي يحط الميه كده على ايده وخلاص يجري على ايده، واللي يطص وشه ما يغسلش كامل الوجه واسمه بيتوضا. لا ده مش وضوء، هذا ليس بوضوء. ده المفترض وانت داخل على الوضوء بتوجل، ترتعد منك الفرائس، لانك ستقف بين يدي الله تعالى. فلا بد من حسن الاستعداد. علشان كده النبي عليه الصلاة والسلام التسليم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. إسباغ الوضوء أي إتقان الوضوء، إحسان الوضوء، حسن الاستعداد للصلاة بإكمال الوضوء. عشان كده معظم الخلل الوارد في الصلاة بيكون منشأه من عدم الاهتمام بالوضوء وعدم إسباغ الوضوء. فشرع الوضوء للاستعداد، سوف تقف بين يدي ملك الملوك جل جلاله، كيف تقف أمامه؟ فلابد أن تستعد. ومن الاستعداد أن تأتي الصلاة مشيا وعليك السكينة والوقار، مش جاي بتجري، بتجري متأخر. حتى وإن كنت متأخرا لعذر امشي عادي، ما تجري. النبي قال: لا تأتوا الصلاة سعيا، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا نبقى راكعين وتلاقي جمال بتجري ورا منك، طب ليه يا ابني بتجري؟ ليه انت بتجري؟ ليه؟ لا يجوز حضرتك لما تجري عشان تدرك الركعة، ولا ما تدرك الصلاة كلها أصلا، لأن هذا الجري يؤدي لقطع النفس. طول الصلاة عمال تنهج، ما خشعتش ولا اهتميت بالصلاة، طب ليه؟ خلاص الركعة فاتتني، ايه المشكلة يا سيدي؟ ما انت جاي متأخر. لما يسلم المهم انا تقتل اتم بصلاتك، انما تدخل باطمئنان مش تجري. دق 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 ايه ده في ايه يا ابني؟ خلاص هننتظرك، بس ما تجريش كده، شغلت المصلين وشغلت نفسك واتعبتنا معاك، طب ليه ده كله؟ ليه الفوضى دي كلها؟ السبب الجهل بالاحكام وعدم تعظيم هذه الفريضة العظيمة. فقال لك لا، تيجي ماشي باطمئنان عليك الوقار والسكينة، اللي تدركه خلف الإمام بتصليه، اللي بيفوتك بتتم بعد تسليم الإمام بس خلاص. إيه المشكلة بقى عندك؟ وقديما أحدهم سبحان الله كان المصلى مش مفروش في الخلف، وهو بقى متوضي وجاي يجري وكل مية طبعا، وتسمع بقى زلزال دب عيب ليه ورا منك. طب ليه يا ابني عملت في نفسك كده؟ لا انت ادركت الركعة ولا انت حافظت على صحتك، وغير بقى حاله بعد الصلاة بقى. طيب ليه بتعمل كده في نفسك؟ بتخالف المنهج ليه؟ النبي قال لك لا تأتوا الصلاة سعيا وقتها وانتم تمشون وعليكم السكينة، ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هكذا يبقى لابد من حسن الاستعداد. في الحديث، وده حديث مهم أوي نقرأه مع بعض، إن في فوائد جمة عشان نعرف قضية الاستعداد. يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن الله أمر يحيى ابن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها. فقال عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. الله أكبر. طبعا يحيى عليه الصلاة وأزكى التسليم أبوه زكريا عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكان ابن خالة نبي الله عيسى، يعني يحيى ابن خالد سيدنا عيسى عليه السلام، وكانوا في زمن واحد أنبياء في بني إسرائيل. فطبعا أمر يحيى بخمس كلمات يبلغها لبني إسرائيل، فأبطأ بعض الشيء، يعني لم يتعجل بإيه؟ بتبليغ بني إسرائيل. فأتاه عيسى النبي عليه الصلاة والسلام، شوف حرص الأنبياء على المنهج، قال: إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل به، وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا به، إما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. ولازم نبلغ، لكن أنت اللي أمرت، فأنا جيت بذكرك عشان تقوم بهذا الواجب. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب، يعني أنا اللي هقوم بها، إنما المأمور. أخاف لو أنت قمت تبلغهم الآن الكلمات إن ربي يغضب علي ربي عز وجل وأعذب. فجمع الناس في بيت المقدس، فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف. شوف الاهتمام بالمنهج، المسجد امتلأ ومن كثرة الناس وزحامهم جلسوا على النوافذ والشرف. فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أول حقه لله الواحد أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وانت في الصلاة مشغول بالدنيا ليه؟ اعبد ربك وحده الآن، اقطع علائق الدنيا، مش قاعد عمال افكر وانا بصلي هجيبه من عند ليدل وقلتي بعد الصلاة، وهجيب الإيه ومش عارفه، وبعد الصلاة مش عارفه بحامل إيه. يا أخي وما أدراك أنك تبقى حتى تفرغ منه، قد يأتيك الملك وأنت بين يدي ربك. ركز في الصلاة، شغل بواجب الوقت الآن الصلاة، اعبد الله وحده واقطع العلائق. قال: وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق. بيضرب مثال للمشرك بقى، رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، الفضة يعني. طيب وبعدين قال: فقال هذه داري وهذا عملي. قال له: تعالى يا ابني كده، البد بيه، البد بتاعي انا، والعمل المطلوب منك كذا، الخاص بيا انا، تعمل كذا وكذا. طيب فاعمل وابدي الي، يعني اعمل اشتغل الان والناتج تجيبه لي. طيب فكان يعمل ويؤدي الى غير سيده. هذا العبد ابق، اشتغل ولما يدي الثمره للسيد اللي اشتراه يروح مديها لايه؟ لغير سيده. قال: فايكم يرضى ان يكون عبده كذلك؟ طبعا لا احد يرضى بذلك، لا احد يرضى بذلك. طب الله خلقك وطلب منك ان تعبده، تروح تعبد غيره؟ ايه الجحود ده؟ هو ده الشرك، صرف الحق لغير المستحق. العبادة حق لمن؟ لله، ويصرفها لغير الله، فهو ده العبد الآبق اللي انحرف، اللي بعد، اللي جحد النعمة ولم يشكر. قال: وإن الله أمركم بالصلاة، هذه الكلمة الثانية بعد العبادة، بعد التوحيد، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. الله أكبر. فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. الله أكبر. الله ينظر إليك ما لم تلتفت. التفت؟ اللي بيقعد في الصلاة إخوة يجول ببصره يمنة ويسرى، هذا التفت عن القبل بغير عذر وبغير حاجة. تجد بعض الناس هو بيصلي سبحان الله يبقى واقف كده عينين الناحية التانية، هناك كده يا عم خليك في القبلة، انت مالك بتنظر هناك ليه؟ انا مش عارف. ويقعد يشب كده عايز يعرف مين اللي قدام، يعني يقعد كده وفي الصلاة ويصلي. حاجة غريبة، انت مشغول بالناس ليه؟ هم يصلون كما تصلي، صلي، اخشع، اخشع في صلاتك. فعما أن يلتفت يمنة ويسرة وينظر على رجل اللي جنبه ورجل اللي ناحية التانية، يا ابني بتعمل ايه؟ يا ابني هذه ليست صلاة هكذا. انضبط، انظر موضع سجودك او انظر في قبلتك، لكن لا تلتفت في صلاتك. فالله تعالى ينظر اليه، نصب وجهه إليك سبحانه جل جلاله، فكيف تلتفت وتترك ربك العظيم؟ وكما بينت فيما مضى أنه يجوز الحركة لحاجة من مصلحة الصلاة، أما لغير حاجة فلا. كمن يحمل طفله أثناء الصلاة يضطر يحمله ويرفعه، كذلك المريض اللي محتاج أنه يستخدم المنديل عشان يجفف الرشح الموجود عشان ما يفضلش طول الصلاة عمال يشن ويشغلنا ويشغل نفسه. اللي عنده حتى بدل ما يقعد يتلوى طول الصلاة، ما تهرش وتخلصنا، اهرش وخلص. وهكذا، ففي حركة من أجل الصلاة، إنما لغير لا هذا فلا. قال: وآمركم بالصيام. الكلمة الثالثة بقى، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة جماعة، يعني ولفظة عصابة تطلق على الجماعة الذين اجتمعوا على الخير، أما العصبة تطلق على جماعة اجتمعوا على الشر. طبعا بالدارجة احنا عكسنا المعنى، يوعى تجار المخدرات عصابة، لا دول عصبة مش عصابة. شوف إخوة يوسف لأنهم أدمروا الشر وأرادوا أن يتخلصوا من أخيهم قالوا ونحن عصبة، ما قالوش نحن إيه عصابة، ونحن عصبة. النبي يوم بدر قال اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، لأن الصحابة اجتمعوا على الخير ونصرة الدين. فكلمة عصابة جماعة اجتمعوا على الخير، يعني أنتوا الآن عصابة أنكم اجتمعتم على الخير خلاص كده. إنما المجرمون اسمهم إيه عصبة، عصبة. كمثل رجل في عصابة معه سرة فيها مسك، سرة يعني كيس أو كذا، كان قديما الأموال بتوضع في سرة من قماش أو من جلد، وكذلك كانوا يضعون المسك والطيب في تلك السرر، يعني سرة كده للمسك والطيب. فرجل في عصابة في جماعة ومعه سرة فيها إيه مسك ريح طيب، فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها، كل الموجين حوالين منه الريح ده جميل جدا، مبسوطين بالعطر ده، مبسوطين بإيش بالعطر ده. ده محمد ده اللي بيكلمك محمد ولا ده بندهله ده، خليه عطاركم تعالى بقى، ده انت جيت وشغلت محمد وقعد قدامي، تعال تعال خذ اتعطر وعطرهم بقى يلا وهاتها تاني، ده سلطان العطول احتاجها تاني فيش غيرها. عشان كده خدت الغطا بتاعها. بنقول لك عطر الناس دي، انت دخلت بقى جوه ليه؟ طب يشبه الصائم برجل يجلس في عصابة اي في جماعة اجتمعت على الخير معه سرة بها مسك، كل الجلوس معجبين جدا بالعطر الجميل ده، زي ما انتوا هتعجبوا الآن بسلطان العطور إن شاء الله. قال فكلهم يعجبوا أو يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وده اللي أخبر به النبي في شريعتنا عليه الصلاة والسلام. قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف يعني الرائحة، معروف أن طول الصيام يؤدي لتغير ريح الفم بالنسبة للمخلوق، يبقى ريحه غير طيب بالنسبة للمخلوقين لأنه امتنع فترة عن الطعام، لكن عند الله أطيب من ريح المسك، لأنه ما امتنع عن الطعام والشراب وشهوة الفرج إلا تنفيذا لأمر الله، فالجزاء من جنس العمل. بارك الله فيك ما يحفظك، وأنا كمان الطيب زيكم. قال وأمركم بالصدقة، يعني الزكاة، وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو، يعني وقع في الأسر عند الأعداء، فأوثقوا يده، يعني كتفوا ربطوا إيديه إلى عنقه، وقدموه ليضربوا عنقه، هيقتلوه، فقال ألا أفديه منكم بالقليل والكثير، نفديه شو عايزين كم من المال ويحرر، ففدى نفسه منهم، يعني قدم فداء فنجا من القتل، هو المتصدق كده. النبي قال عن الصدقة أنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وقال المرء في ظل صدقته يوم القيامة، يعني تنجيه من عذاب النار. الله أكبر. عشان كده الإنسان لما يموت يرجو الرجعة من أجل إيه؟ الصدقة، عشان يتصدق. فلازم نهتم بالصدقات، وعلى رأسها زكاة المال لمن بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول. ثم أبواب البر كثيرة، انفق يعود لك عند ربك، وتجد أجر ذلك عند الخالق جل جلاله. قال: وأمركم أن تذكروا الله، أي وأمركم الله أن تذكروه. دي كمان الكلمة من الكلمات الخمس. قال: فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره صراعا. رجل الأعداء يتتبعوه، حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم. يعني الأعداء يتبعونه، بدأ يهرب منهم، وجد حصن يعني مكان آمن، دخلوا ما عرفوش يوصلوا له، فنجا من أعدائه. قال: كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. أنت ليك عدو هو الشيطان، تتحصن منه في مكان آمن بإيش؟ بذكر الله. لأن من طبيعة الشيطان أنه خناس، الذي يختفي عند ذكر الله تعالى. فلازم تكثر من ذكر الله عشان تحفظ نفسك من العدو. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، سيدنا النبي يتكلم بقى، خلاص ده موضوع يحيى والكلمات الخمس. النبي قال بعد أن أخبرنا بقصة يحيى وعيسى عليهما السلام والكلمات الخمس التي أمر بها يحيى، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وأنا آمركم بخمس. الله أكبر. وأنا آمركم بخمس، إضافة لما مضى. الله أمرني بهن: السمع والطاعة، أي ولي أمر المسلمين، تسمع له وتطيع في المعروف، في المعصية لا، في المنكر لا، ولا تمدح ظلما ولا فجورا، ولكن عليك بالنصيحة العامة، وإن استطعت أن تصل لحاكم ظالم وجب عليك النصح وأن ترده عن ظلمه، فإن قتلت فأنت من الشهداء، إن عجزت فالصبر مع إنكار المنكر بصفة عامة دون تخصيص أو تعيين، حتى لا تكون فتنة وتنتشر الفوضى. وهذا كل مضبوط بالإسلام، إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله سلطان، عندها يجب الخروج عليه وعزله من منصبه إن أقيمت عليه الحجة وثبت كفره المخرج من الملة. وده بيكون عن طريق أهل الحل والعقد في الأمة الذين يقيمون الحجج على المخالفين. قال: السمع والطاعة والجهاد، أي الجهاد في سبيل الله، قتال من يقاتلنا نصرة للدين، وكذلك جهاد النفس بطلب العلم والحرص على الفرائض. فالجهاد نوعان: جهاد نفس وجهاد أعداء. قال: والهجرة، لأن النبي كان هاجم المدينة، وكانت الهجرة واجبة من مكة إلى المدينة، أي من دار الكفر والحرب إلى دار الأمن والإسلام. طبعا بعد فتح مكة النبي قال: لا هجرة بعد الفتح، إنما جهاد ونية. في نوع تاني من الهجرة بقى، الهجرة المعنوية التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. تهجر المعاصي، تهجر الذنوب. طبعا الشيخ كثيرون يرددون دائما، ونحن في دول الغرب، يقول واجب الهجرة من بلاد الكفر لبلاد الإسلام، ويستدلون بحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. نقول هم لم يفهموا الحديث، ولو فهموا الحديث ما تعجلوا بالإنكار. لو تريسوا قليلا لعلموا أن النبي أمر الصحابة بالهجرة إلى بلاد الحبشة، وكانت بلاد غير مسلمة، كانت تدين بالنصرانية، فقال لهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: اذهبوا إلى بلاد الحبشة فإن بها ملكا عادلا لا يظلم الناس عنده. بل بقي الصحابة في بلاد الحبشة فترات طويلة جدا حتى بعد الهجرة، ولذلك سيدنا جعفر بن أبي طالب كان في الحبشة، متى عاد للمدينة؟ في العام السابع من الهجرة في يوم فتح خيبر. لذلك قال النبي: لست أدري بأيهم أفرح، بفتح خيبر أم بعودة جعفر. فلو كان هناك تحريم المكس بين عذر غير المسلمين ما أمره النبي بالهجرة إلى بلاد إيش؟ الحبشة. هذه واحدة. الثانية، لابد أن تقف على سبب الحديث قبل أن تتكلم به بغير علم. الحديث ده له سبب، والسبب جاء عند الترمذي وعند الإمام أحمد، فتقرأ الحديث من بدايته. قال الراوي: أرسل النبي سرية إلى خثعم. خثعم دي قرية في بلاد اليمن، كانت بلاد شرك ساعتها. فالنبي أرسل سرية من أجل القتال. كان بينهم بعض المسلمين الذين لم يهاجروا خلف النبي، والبلاد دي بلاد كفر، وفي وقت قتال، في وقت إيش؟ قتال وحرب الآن. فلما أرسل النبي سرية لقتالهم قام المسلمون منهم بالسجود، يعني المسلمون، عشان فطبعا الجيش اللي لا يعرف أن هناك مسلمين بينهم فقتلوهم. فأسقط النبي نصف العقل يعني الدية، وقال: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. فسئل النبي: لماذا يا رسول؟ قال: حتى لا تراء ناراهما، لما يختلط بهم فلما نقتلهم مش هنميز فين المسلم من الكافر، فيقتل المسلم بأيدينا، وده اللي حصل. فعشان كده النبي أسقط عنهم نصف الدية، لأن من قتل مسلما خطأ عليه إيش؟ الدية كاملة 100 بعير. طب الآن دول قتلوا خطأ بأيدي المسلمين صح؟ لمكسهم بين عذر المشركين أثناء القتال، هل ندفع عنهم دية كاملة؟ لا، نصف الدية فقط. ليه؟ لأنهم بمكسهم خلف ظهراني المشركين حال القتال تسببوا في قتل إيش؟ أنفسهم، فنسقط عنهم نصف الدية. فهمتوا حدا؟ يبقى ملوش علاقة بمن أقام في دول آمنة أبدا، ده بيتعلق بدولة كافرة في أثناء القتال، ما ينفعش تنكس فيها ما دام بتقاتل المسلمين الآن في قتال وحرب دائرة. اخرج، لأنك يا إما تقتل بأيدي المسلمين يا إما تقتل بأيدي الكافرين، ففي كل الحالتين أنت مقتول ببقائك، فتخرج. فإذا الحديث ملوش علاقة خالص بمن يعيشون في الغرب، ما دام عايش في الغرب ده حاجة شرعية ومحافظ على دينك وشعائر دينك خلاص. من الحاجات طلب العلم، العلاج، المواطنة، انت مولود هنا. المهجر ده ملوش مكان، اللي جاي للدعوة. فيأتي بعض الجهلاء لعدم علمهم يبدأ يتكلم بغير علم، فهنا بتكون الفوضى والخلل. والمصيبة أن الذي يتكلم مقيم معك هنا، طب انت ممشيتش ليه؟ صح؟ انت جاي تكلمني لو انت قاعد ليه؟ يعني اذكر ان احدهم معاه الجنسية وعامل لايف بيتكلم عن الحديث ده، بيقول امشوا من المانيا، وهو واحد جنسية المانية قاعدين. طب اخرج وقول من بعيد مثلا. لا، هو ما يخرجش، هو عايز يخرجك انت. فطبعا هذا جهل مركب، فلا يتكلم في الأحكام إلا العلماء يا إخوة. احذروا الكلام في الأحكام، وخاصة فيما يتعلق بنوازل المسلمين. هذه مسائل لو عرضت على عمر لجمع لها للمشورة أهل بدر من عظمها. الآن بيبقى عين بيقعد على الانترنت ومسك السيجارة أو الشيشة وعمال يحرم ويحل وعامل نفسه عالم، ودي المصيبة الكبرى. فالانترنت صنع لنا علماء من ورق، كله عمال يتكلم في الدين ويفتي في الدين ويأصل وينظر، ويمكن الواد ما بيعرفش يدخل الخلاء على السنة. اي والله العظيم يمكن ما بيحصلش يتوضى، وعمال يأثر ويفصل ويتكلم في موازن المسلمين، ومنها تكون الفوضى، الفوضى العلمية. فالهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان واجبة في زمن النبي. طيب دار كفر آمنة مسألة فيش قتال بيننا، لا حرج، من المكسي فيها إما طلبا للأرزاق وإما طلبا للعلم وإما للدعوة إلى الله وإما للدواء والعلاج وإما لمن ولد هنا أو جاء طريدا من بلاده مهجرا ولا مأوى له، هذا كله جائز. قامت بقى معركة بيننا وبينهم، حرب واقعية، نقول لك اخرج ما تنكس بقى، إنما دام في أمن وأمان لا حرج ولا بأس، بس المهم تحافظ على إيه؟ على الدين، على الشريعة، على الأحكام. وسبحان الله في دول الغرب بتجد الدعوة للإسلام أقوى بكثير من كثير من دول الإسلام، بل يكون لي كثير من الإخوة هنا من دول شتى يقول والله ما تعلمنا الإسلام إلا عندما جئنا من الغرب. سبحان الله، يمكن في بلاد، في كثير من بلاد المسلمين يعني قل أن تجد دروس علم والدعوة مفتوحة وحرية كما ترى في دول الغرب. فما دمت تحرص على دينك وشعائرك فلا بأس ولا حرج، ولا تلتفت للجهلاء الذين يتكلمون بغير علم، ودي مشكلة. قال والهجرة والجماعة، أي أمركم بالجماعة، والجماعة المقصود بها جماعة المسلمين اللي اجتمعوا على الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم، مش أهل البدع والأهواء والآراء والأحزاب أبدا، جماعة المسلمين. قال فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، يعني بعد عن الدين. الربقة اللي هو الرباط أو اللجام اللي بيتربط به البهيمة حتى تقاط فلا تفلت ولا تفر. فاللي يبعد عن الجماعة أكنه اتفلت من إيه؟ من الرباط اللي ربطه بالإسلام ده، نسأل الله السلام. إلا أن يراجع، إلا أن يرجع تاني للجماعة وللدين. ومن ادعى دعوة الجاهلية فإنه من جثى جهنم. عارفين انتوا دعوة الجاهلية زي مثلا الدعوة للعصبية والأحساب والأنساب، اللي يفعل هذا ويبعد عن مناط الإسلام الجثى جهنم. قال أهل العلم أن يأتون يوم القيامة وقد جثوا على رقابهم في النار والعياذ بالله بسبب دعوة الجاهلية البعد عن الإسلام. فإنه من جثى جهنم. فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وإنصام؟ فقال وإن صلى وإنصام. فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. هذا الحديث في سنن الترمذي وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي. إذن يا إخوة لابد من حسن الاستعداد للصلاة، لأن الاستعداد للصلاة عامل مهم من عوامل الخشوع في الصلاة. نعظم ربنا ونعرف حقيقة الدنيا، فإذا أقبلنا على خالقنا أقبلنا بهمة عالية، فنخشع في صلاتنا، المقام ضاق. فأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء مع هذه المسألة، فإن قدر بقاء نواصل مع أسباب أخرى تعين على الخشوع في الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف الأسئلة الواردة عبر البث ثم نرجع إن شاء الله للحضور. أخونا أحمد أبو عمر مرحبا يقول: جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل، لو أمكن من فضيلتك يكون في سلسلة من حياة الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم محمد كسيدنا جليبيب أو جابر ومواقف من حياة التابعين، أبشر بخير إن شاء الله. بعد أن نفرغ من مسألة كيف أخشع في صلاتي نجعلها سلسلة مواقف من حياة الصالحين إن شاء الله. طيب بيقول لي ما فيش أسئلة عبر البث، فنأخذ الأسئلة من الحضور لإتمام الفائدة. لو حد عنده سؤال يتفضل إن شاء الله. عليكم تفضل. عليكم السلام.
حديث مطاعة ولي الأمر.
نعم.
لو جلد ظهرك أو هدم بيتك أو أخذ مالك.
أحسنت.
شو يعني الصحة من هالشيء هذا؟
حاضر.
بعدين شو رأيك في مثلا السعوديين بالنسبة لهيئة الترفيه؟
أحسنت، حاضر. هذه مسألة مهمة. أبي يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالسمع والطاعة وإن جلد ظهرك أو أخذ مالك. كيف نوجه هذا الحديث؟ ثم انتقل بمسألة فرعية فيما يحدث في أرض الحرمين من الترفيه. بداية نقول أن مناط هذا الحديث المذكور أي أن الحاكم المسلم إن ضرب ظهرك في حد من حدود الله، يعني ارتكبت جريمة تستدعي الجلد، كمن وقع في الزنا، كمن وقع إيش؟ في الزنا. فمعروف في الإسلام الحدود، الزاني غير المحصن بيجلد 100 جلدة، الزاني المحصن بيرجم حتى الموت. فلو الحاكم المسلم طبق عليك حد الجريمة دي، انت ارتكبت جرما فجلد ظهرك، او ارتكبت جرما يستدعي ان يأخذ الحاكم منك المال كمن سلب أو سرق فيصادر إيش؟ المال. فهنا واجب السمع والطاعة لأنه في حق، مش في ظلم ولا باطل. لكن الحديث أبدا ما يدعو للظلم، أن الحاكم يجي يظلم بلا حق، هذا لا يجوز ولا يسمع له ولا يطاع في المنكر ولا في الظلم والجور. فلذلك عندي حديث آخر: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. هب أن حاكما ظالما جائرا جاء ليأخذ مالك عنوة وبالقوة، دافع عن مالك، أنت مطالب بالدفاع عن مالك، مدام يأخذه بغير وجه إيه؟ طب قتلك فأنت شهيد، قتلك فأنت إيش؟ شهيد. ما يجيش يعتدي عليك بغير جرم، هذا ظلم وجور. فتدافع عن نفسك، تدافع عن، إنما إن كان الأمر لجرم فعلت فواجب عليك السمع والطاعة. ما تقولش الحاكم ظلمني بقى، زي اللي بيسرق ومش عايز تطبق عليه العقوبة. شفت أنت السارق في زمن عمر لما رفع أمره إلى عمر، فأمر عمر بقطع يده، فجاء يقول: يا أمير المؤمنين، ما سرقت إلا بقدر الله، يعني ربنا مقدر علي يسرق. فعمر قال: وأنا أقطع يدك بقدر الله. فإذا مناط الحديث في باب الحق، ارتكبت جرما فالحاكم طبق عليك العقوبة، فلا يجب أن تسمع وتطيع لأنه بيطبق حكم الله عز وجل، وهكذا. ده الأول. الثاني: لا شك أن حفلات الترفيه من المنكر العظيم الجالب للعقوبات والمفسد للمجتمعات، حتى وإن أمر به ولي الأمر هناك فهذا منكر لا نرضاه، ولابد أن ننصح النصيحة العامة ونقول لكل مسؤول: اتق الله في الرعية، اتق الله في رعيتك، فإن الله سائلك عن حفظ دين الرعية، سائلك عن حفظ القيم والأخلاق، لأنك مسؤول. فلابد لنا أن ننصح النصيحة العامة فنقول: هذا منكر لا يرضي الله، وهذا يؤدي إلى جلب العقوبات، ونخشى على البلاد من الفتن الآن وجلب العقوبات، وفي نفس الوقت لا ننشر الفتن ولا الفوضى كالخروج على الحكام أو ما شابه ذلك، ليس هذا من منهج الإسلام أبدا. ولكن ننصح النصيحة العامة، نقول إن هذه الأمور من المنكرات، ويجب على القائمين على تلك الدول أن يتقوا الله في الرعية وأن يحفظوا دينها وأن يحفظوا عليهم نعمة الأخلاق. هذه البلاد التي هي بلاد التوحيد وبلاد السنة أرض طاهرة مقدسة وطأتها أقدام النبي وأقدام الصحابة فيها الحرمين الشريفين، فلابد أن تصان من هذه المنكرات وإلا تكون العقوبات وبعد كده بتتبدل النعم إلى نقم. فمن كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر مهما كانت الضغوط، فالضغوط لا تبيح لنا أن نفسد أخلاق الناس، الضغوط لا تبيح لنا أن نفسد في أرض الحرمين أبدا. وهكذا فينتبه لهذا الباب، فواجبنا النصيحة العامة مع الحرص أيضا على سلامة البلاد من الفوضى وعدم نشر الفوضى بين الناس أو تحريض الناس على الطعن في ولاة الأمر أو الحكام. هذا ليس من شيمة أهل السنة، لكن ندعو لهم بالهداية أن يهديهم الله وأن يأخذ بأيديهم إليه، لأن الأمر جلل ونسأل الله السلامة. والفتن كثرت والأمة يعني مش مستحملة كثير من الفتن بسبب هذا الفجور اللي بيحصل في أرض الحرمين، نسأل الله تعالى السلامة. الله نعم.
إذكار الصلاة، هل صحيح أنه محلها قبل قيام الصلاة ولا يستثنى ذلك إلا المسجد؟ إذكار الصلاة.
أذكار الصلاة نعم.
محلها يعني قبل القيام من الصلاة قيل أنه لا يستثنى منها إلا المسجد، يعني لو مثلا شخص صلى في المنزل وقام من الصلاة فلا يستطيع أن يأتي بالأذكار.
أذكار إيش؟
الصلاة.
بعد الصلاة اسمها أذكار دبر الصلاة سواء في المسجد أو في البيت.
بعد بس في المسجد يعني يصح أن لما الإنسان يقوم إنه يسبح ويستغفر، أما في المنزل إنه هالشيء ما يستطيع إنه مثلا يأتي بالأذكار.
مش فاهم سؤالك.
أقول لك شيخ يقول إنه أذكار الصلاة فقط في المسجد، أما إذا صليت في البيت لا يجوز إنك تعمل. المنزل مثلا قام
من محل مثل ما
صلى فقام،
فهل
يستطيع
ان
يأتي
بالأذكار؟ نعم، هي اسمها دبر الصلاة، أذكار دبر الصلاة إقوى تكون بعد التسليم من الصلاة الفريضة سواء كنت في مسجد أو كنت في بيتك. هو بيسأل بهل لو قام من مقامه في بيته خلاص تسقط؟ لا تسقط الأذكار. قام يقول برضو الأذكار دي دقيقتين يقول أذكار دبر الصلاة. نعم نعم. سؤال جه. طيب حاضر. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ أمين. لدي سؤال، قبل 15 سنة كنت أريد أن أطلق زوجتي لأنها لم تكن ملتزمة بالدين، لكن شعرت بالشفقة عليها خاصة أننا كنا نعيش في المغرب وكنت أخشى عليها من سوء السمعة هناك، لذلك قررت أن أستمر معها على أمل أن يهديها الله. الآن بعد 15 سنة وثلاثة أطفال لا أملك أي سلطة في بيتي، لا أستطيع اتخاذ قرارات أو تقديم اقتراحات. أريد أن أنتقل مع أطفالي العايشة في المغرب، لكن زوجتي تتحدث بشكل سلبي عن المغرب أمامهم مما يجعلهم يكونون صورة سيئة عن البلد، وهذا يعقد الأمور بالنسبة لي. نصيحتي أن تصبر على زوجتك وعلى أولادك وعلى بيتك، وأن تحاول جاهدا أن تأخذ بأيديهم لرحمة الله تعالى. حاول الحرص على مجالس العلم، خذ بيد زوجتك إلى ذلك إن كنت هنا في ألمانيا. الحمد لله المساجد مفتوحة والدروس منتشرة. حاول تقرب منها الأخوات الصالحات، إذا كان لك صديق له زوجة صالحة تحاول تتعرف عليها وتأخذ بيدها وتذكرها بالله. كثر من الزيارات الطيبة مع الصالحات، زوجتك تختلط بالنساء الفضليات، يذكرها بالله ويأخذ بأيديها إلى رحمة الله عز وجل. فحاول تصبر وحاول تعالج الأمر ولا تتعجل عشان الأولاد وعشان الحياة، فحاول الله يبارك فيك. وممكن لو كنت قريبا منا تأتي بالزوجة وتأخذ موعدا نتكلم معه ونذكرها بالله تعالى. أخونا عبد الله يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرتم أن اللباس يكون حسب عادة القوم، وهنا في الغرب يكون لباس النساء غير محتشم. يا واد انت، يا واد انا قلت الضابط، قلت في الألوان مش في اللباس، يا ريت كلامنا يفهم صح. يعني أمس جاني السؤال ده بيقول لي المرأة بتلبس ألوان متعددة، قلت اللون بيخضع لعرف البلاد وعادة العباد، يعني مثلا في البادية لهم ألوان معينة يلبسونها، كذلك في بعض البلاد في ألوان، فأنا قلت اللون مش الزي، لكن قلت بشرط أن يكون الزي شرعيا فضفاضا لا يصف لا يشف يستر البدن. إنما الألوان بقى بتخضع لإيه؟ للبيئة وللعادة، في بيئة اعتادت على ألوان معينة وهذه ليست ملفتة للنظر عندهم، عاداتهم خلاص. لكن دوليش في الغرب لابسين عريان تلبس عريان، مين قال الكلام ده؟ ما يكون بهذا أصلا مسلم فضلا عن أن يكون من أهل العلم. فإحنا يا عبد الله بنتكلم عن الألوان يا عبد الله، الألوان يا عبد الله بتخضع للبيئة، زي ما قلت لك حتى أنا ضربت مثال على نفسي، قلت مثلا إحنا أهل مصر عندنا أعراف وعادات في ألوان الثياب، يعني مثلا المغرب يلبسون مثلا الملابس الكثيرة الألوان، أنا ما أقدرش ألبسها في مصر، لكن ممكن ألبسها بينكم هنا في ألمانيا لأن المغاربة كسر صح، في بعض الجلابات تجد فيها ألوان الطيف صح، أحمر وأخضر وأصفر، أنا لو لبستها في مصر أتفضح، ما أقدرش ألبسها في بلدي. ليه؟ لأن في مصر أهو الثياب أهو، بس ما أقدرش ألبس الألوان اللي أنتوا الفاقعة دي، انما البسها معاكم هنا ماشي. وحتى لو بيشوفوني عبر الاونلاين، ايه يا عم الشغل اللي انت لابسه ده؟ ده المصريين يعني. بقول لهم معلش عشان هديه من المغاربه فلازم برضه من السنه ان انا الهديه البسها لهم. انما ما اقدرش البس في مصر الالوان دي خالص، اتفضح يا لهوي الشغل اللي لابسه ده تبقى مصيبه، انما البسها هنا ماشي. فانا اتكلمت يا عبد الله عن الالوان يا عبد الله، وارجع للفتوى يا عبد الله ما تديناش في داهيه معاك. ودايما بنقول الاخوه لابد ان تنصتوا جيدا للكلام، الكلام له مناط. فانا اتكلمت يا عبد الله عن الالوان، قلت الالوان يا عبد الله تخضع للاعراف، انما حتى قلت كده حتى رغم ده قلت والافضل ان تلبس ما يلفت النظر حتى ان كان معهودا عندك، انما زيها حشمة يا عبد الله، مش تلبس هنا شورت عشان الالمان بيلبسوا شورت يا عبد الله، محدش قال كده يا عبد الله، الله يكرمك، تفهم يا عبد الله الله يكرمك. فبيقول لي هنا لان الغرب يكون لباس انسان غير محتشم، حتى كثير من المسلمات لا يحتشمون، فماذا تلبس المراه؟ تلبس الحشمه يا عبد الله؟ ما تقلدش النساء في العري يا عبد الله؟ تلبس الحشمه، انما الالوان لا حرج اذا كانت معهوده، معهوده هنا المراه تلبس مثلا لون بنفسجي، معهود صح؟ تلبس. لكن لازم يكون ايه؟ فضفاضا. خلاص كده؟ بيلبسوا اللون الاحمر مثلا، تلبس بس شرط يكون ايش؟ محتشما فضفاضا، مش بيجسم جسمها ويبين مفاتنها. خلاص كده؟ بيقول لي بقى لباس الشهره، لباس الشهره هو المخالف للاعراف وكل شيء. زي مثلا ايه لباس شهره؟ الجماعه بتوع الرقاصين دول والمغنيين دول. تجد واحد لابس لك لبس كده عجيبا صح؟ اهو ده لباس الشهره. لابس ترتر ومش عارف ايه وشراشير، ايه يا عم اللي انت عامله ده؟ حتى الرجال يلبسون هذا، حتى عرفا اللي يلبسونه، فده لباس الشهره اللي بيخالف اعراف البلد ككل، فده اللي اسمه لباس شهره. انما هنا في بلاد الغرب معهود كل الالوان صح؟ ومعهود كل الملابس خلاص، ما بقاش لباس شهره، لانه عهد. يعني انا لبس المغرب في يعتبر شهره في بعض البلاد، انما هنا ما يعتبرش شهره. ليه؟ المغاربه كسر والتوانسه كسر والجزائريين كسر وكله يلبس خلاص، فبلبس الجلابه زيه. انما ممكن في بلادي انا لو كده يعتبروا البعض لباس شهره قديما، انما دلوقتي حتى اللبس ده وصل لمصر، يعني الجلابه المغربي بقى ليها محلات في مصر فاصبحت معهوده، فخلاص بلبسها بس تكون ايه؟ بعيد عن الالوان اياه. اللي انت الفاقعه قوي دي ما اقدرش البسها هناك انا حتى عشان السن. وهكذا. فيا عبد الله الله يبارك لك، ابقى انتبه لما اقول في كلامي. احنا كنا بنفرق بين مسالتين، من حشمه المراه وبين الالوان المعهوده. بس ملهاش علاقه ابدا انها تقلد الغربيات يا عبد الله. انا بقول له هو اللي مش ليك انت، مش انت يا عبد الله، في عبد الله هنا. طيب حد عنده سؤال؟
طب شيخنا الشخص اصابه قلب مثلا قال تمنى الموت في الحالة، هل يعتبر من القنوط؟
أصابه ألم فتمنى الموت، لا يجوز تمني الموت للألم، لأن فيها نص لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان فاعلا فليقل اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي، إنما إن خالف يأسا لا شك اعتبر نوع من أنواع القنوط أو اليأس، ونص القرآن إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافر فلا يفعل. نعم. إن كان بجهل يعذر فينبه. نعم. حد عنده سؤال؟ طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك